الترمذي في كتابه الجامع باب في كتاب الحج قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني أنه ثقة قال حدثنا وكيع وابن الجراح الثقة عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد سفيان وابن الثوري عن يزيد بن أبي زياد وهو الحاشمي ضعيف كبر واختلط وضعف حديثه عن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق مشرق الأقيم. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لأن مداره على يزيد بن أبي زياد وهو مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المشرق ذات يرق فهو مخالف والضعيف المخالف إذا خالف الصحيح فيسمى اصطلاحا ماذا؟ منكر. فهو بهذا المعنى منكر، لكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الروايات، والجمع بين الروايات فرع لصحة الروايتين أو الروايات. ما دام الحديث ضعيف فلا حاجة إلى التعني إلى الجمع أو للجمع والترجيح، لكنهم قالوا أنه قد جمع بينه وبين حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق أو لأهل العراق ذات عرق المقصود منهم هم، جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها إن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب. من أين هذا؟ هذا التفريق أيضا ليس بصحيح، غاية ما فيه إذا قيل إنه محاذ له فيجوز للإنسان. ليست مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت العقيق، لكنه بالفعل إذا كان هناك ناس لا يصلون إلى الميقات بل طريقهم قد يكون عدلا وجورا أن ذات عرق، فمن الممكن أن يأخذوا المحاذاة كما هو ثابت أنه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في من يكون في مكان غير أو يأتي من طريق على غير طريق ذات عرق، لكنهم يأخذون المحاذاة. ومن هنا صارت المداخل للحجاج كثيرة بالمحاضات في الحقيقة. الآن الوقت لأهل اليمن يلملم، فإذا وذات والقرن المنازل لأهل نجد، فإذا كان يدخل ما بين يلملم وما بين قرن المنازل فلا بد أن يكون يعرف المحاذاة أن هذا المكان يحاذي. ولذلك الطائرات والعلماء في هذه البلاد الحمد لله ما قصروا، فقد جاهدوا واجتهدوا، حتى الشيخ السبيل وغيرهم رحمهم الله كانوا قد كلفوا بالنظر فيها عن طريق الطائرات أين المحاذاة مع المهندسين الدقيقين، فيقولون إن المحاذاة يكون قبل وصول إلى الشاطئ مثلا في البحر 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات أو هكذا. كذلك إذا كان جحفة ثم بعد ذلك قرن المنازل فالطريق الجديد طريق الحجرة جعلوا عليها محاذاة، فإذا الحديث ليس بصحيح. لكن إذا كان الناس لا يمرون عن قرن المنازل بل يمرون بين الميقاتين فينظر المحاذاة بالخط المستقيم. وبهذه القاعدة إذا نظرنا فنجد أن جدة ليس محاذاة للجحفة جحفة ولا للملم، بل إذا أخذ الخط المستقيم من يلملم وإلى الجحفة فيأتي في البحر قبل 6 كيلومترات أو 6 كيلومترات بحرية يكون الميقات هناك. فالذين يقولون أو خاصة رأينا أن إخواننا من أهل مصر كذلك السودان أفتى علماؤهم بأنه يجوز أن ينزل في جدة بمطار جدة وهناك يحرم. وهذا في الحقيقة لا تحقيق العلماء، وهؤلاء جزاهم الله خير قد نظروا في المحاذاة، وما دام لم يجدوا جدة إلا داخل الميقات فيكون الحكم بالحقيقة على عدم جواز الإحرام بعدما ترك إحرامه في الطريق في البحر أو في الجو، لا يجوز له أن يحرم على المطار، ويحكم عليه بأنه إذا تعمد لهذا فيكون عليه دم. فإذا ذات العقيق هذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المحاذاة قد يدخله في كونه لمن جاء من هذا الطريق يكون له ميقات، فلا يختص للعقيق فقط، فكل مكان يدخل به الإنسان بين علمين أو بين ميقاتين فيجب عليه أن يأخذ المحاذاة احتياطا أزيد لا أقل. نعم. ثم قال باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي الثقة الإمام النافع نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، للحرم يعني في الإحرام قطعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس. القميص معروف الذي يكون على خاصة يكون على الجزء الأعلى من الجسد واليدين وكذا، القميص معروف وفيه جيب للرأس يدخل من قبل من تحتها من الرأس. فالقميص ولا السراويلات، سراويلات معروفة التي يكون للرجلين مع الوسط، ولا البرانس، البرانس هو مثل القميص إلا الذي يكون رأسه منه مثل لباس إخواننا المغاربة، وكان بعض إخواننا المغاربة يسميها بالقبط، أبو القبط يعني هو هذا. الآن هو سهل فهمه لأن جاء للأطفال والكبار من الكوتات هذه الذي يكون رأسه منه للتدفئة، فهذا هو كان معروفا في تلك الأيام أيضا. ولا العمائم يعني لا يتعمم، ولا الخفاف لا يلبس الخف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام أي المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب نقاب هو أن تجعل على رأسها ووجهها شيئا يغطي الرأس والوجه ويكون فيه نقب العينين ويكون كأنه كيس. وهذا من قديم الزمان كان يكون رأس الحجاب المرأة كان يكون يلبس من تحت، وإلى الآن أظن في بعض البلاد العجائز محافظين عليها، فإذا أرادت أن تلبس تلبس كأنها تدخل نفسها في كيس فيأتي إلى الرأس وهناك نقب العينين. فهذا عند الحاجة، أولا المحرمة يجب عليها أن تكشف وجهها إذا كانت في مكان ليس فيها الرجال الأجانب، فكيف تكشف وكيف كذا إذا كانت لابسة هذا النوع من النقاب. الآن لو ربطت أيضا في شكل النقاب ثيابا منفصلة أيضا لا يجوز، لكنها عند الحاجة تسدل إحداهن ثيابها على وجهها ولو لامس لا يضر. ولا تلبس القفازين، القفاز ما يكون يلبس في الكف أو العضد الساعد أيضا الساعد، وخاصة يكون للحفظ من البرد وغيره. نعم. وهنا السؤال يقولون في البلاغة السؤال الحكيم، بمعنى الجواب يكون أجمع مما في السؤال، فيكون ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، ما قال البسوا كذا البسوا كذا البسوا كذا، ذكر المنهيات، لأنه إذا ذكر كذا وكذا يحتاج أن يذكر المنهيات أيضا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات وبعدها كلها مباح ما لم ينهى عنه. نعم. ولا تلبس القفازين. ثم بعد ذلك يقول الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. نعم. ما نظن أن أحد يخالفه إلا في مسائل الإزار وغيرها وفي تفصيلاتها. الإزار كيف يكون؟ هل يكون إزار ورداء واحد؟ نعم إذا كان هكذا فيلف لفا جاز، وإذا كان إزارا وحده ورداء وحده فيكون الإزار مكشوف الطرفين أم يكون مخيطا؟ العلماء اختلفوا في هذا، لكن يحتاج أن نعرف كيف كان رداء النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الرداء لا يسمى إلا إذا كان يبسط بسطا من الجهاد، أما إذا كان مخيطا مثل ما يسمونه تنورة أو كذا فهذا لا يسمى رداء والله أعلم. ولذلك كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء، والصحابة الإزار والرداء. فهناك وخاصة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه رأى ويرى أنه يجوز أن يخيط، ولذلك تجدون خاصة من أهل القسيم يأتون مخيطين من الأمام، كذلك مخيطين في الوسط بالمقاد هذا حتى يمسك، إن لم يكن فالتكة يربطونها، ويجيز لهم أن يجعلوا فيه كيسا خاصة للجوالات في هذا الزمان أو للنفقة وغيرها كل هذا. لكن الذي يظهر والله أعلم إزارين، وكما جاء في الحديث وأحرم في الإزارين، جاء في الإزار والرداء جاء فيه. فالإزار لا يسمى إزارا إذا كان مصنعا مثل هذا أو مخيطا، الإزار الذي يكون يبسط ويفرش، والرداء أيضا مثله، والذي يرتديه فوقه يسمى رداء، هو الذي لو لبسه أسفل يسمى إزارا، وكلاهما في شاكلة واحدة غير مخيط في من غير مضموم من طرفيه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من لبس السراويل والخفين للمحرم. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري ثقة، قال حدثنا يزيد بن الزري العيشي ثقة، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السقطياني الإمام، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هنا قال إذا لم يجد، في الحديث السابق إلا أن يكون أحد ليست له نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين. أما في هذا الحديث فلم يذكر أنه يقطع الخفين من أسفل الكعبين، فما الحكم في مثل هذا؟ في الحقيقة يذهب العلماء أنه المقيد المطلق يحمل على المقيد، فهنا ما ذكر إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر فيه القطع فيقال لابد أن يقطعه من أسفل من يقطعهما من أسفل من الكعبين كما جاء في الحديثين. لكن فيه ملحظ آخر في الحقيقة، وقد يكون هذا أقوى ويكون أوفق لأدلة أخرى، وهو أن هذا الحديث كما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومثله قال في حديث جابر في عرفات وقبل في مدينة أو في ذو الحليفة أو في المدينة، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، فهذا من أوائل الحديث. والحديث الثاني الذي لم يذكر فيه القطع كان في عرفات، ومعلوم باليقين أنه حضر في عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من لم يكن حضر في المدينة حتى يسمع القول الأول باللبس بعد القطع، لبس الخفين بعد القطع. فلذلك قد يقال أن هذا دخل فيه نسخ ناسخ منسوخ، فالأول الذي قال فيه إنه يقطعهما من أسفل من الكعبين هذا من أول الحديث نسخه الذي جاء فيه فيما بعد، وقد سمع ناس لم يكونوا سمعوا الحديث الأول ولم يذكر فيه القطع فيكون القطع منسوخا، هذا واحد. ويؤيد عدم القطع وكونه منسوخا الأول والقطع منسوخ يؤيده عدم إضاءة المال والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وعن إضاءة المال، كما أنه لما كان لم يجد إزارا لبس السروال على حاله وهو مخيط على قدر رجليه، كذلك جاز أن يلبس الخفين على شكله الأول بدون القطع، وهو الذي يظهر أن هذا الملحظ وهذا الدليل هو الأقوى أنه القطع منسوخ، والله أعلم. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر نحوه قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك. يعني كأنه هؤلاء الأئمة قالوا أنه لا بد إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين بعد قطعهما أسفل من الكعبين، لكن يأتي هنا مسألة الترجيح، ربما إن شاء الله الفقيه والمتفقه رحمه الله يرجح بأنه دخل فيه نسخ، ونحن نوقن قطعا أن آخر ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدم القتل، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة ماذا يفعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس، هو عبد الله بن إدريس بن يزيد العودي من الثقات المعروفين، عن عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي ثقة، عن عطاء عن يعلى بن أمية، وهو عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. كيف ينزعها؟ طيب إذا لم يكن عنده نزع فرض القميص عنده، ولم يكن عنده إزار رداء، كان قميص فقط ينزعها، أو كان عنده إزار، لابد أن يجد نزع القميص مبني على أنه يجد الإزار، أو إذا وجد الإزار ففوقه يكون قد تقمص، يجب أن ينزعها قطعا ويجعل فوقه هكذا بدون لبسه بيديه وبما على قدر جسده، فإحرامه صحيح لا شيء فيه. لكن إذا كان لم يجد حتى الإزار لم يجد فماذا يفعل؟ يلبس القميص لأنه يكون ساتر، والعرب ربما كانوا ما كانوا يلبسون السراويل تحت إلا قليل والله أعلم، يلبسون القميص وحده، فإذا نزل القميص يتجرد ويتعرى، فإذا يحرم في هذا القميص حتى يتيسر له ويفدي في هذه الحالة الفدية المخيرة من صيام أو صدقة أو نسك، هذا هو الذي في مثل هذا. لكنه لا يجوز له إذا كان نبه فلا بد أن يتنبه ويخرج إن كان عنده ما يلبس إزار ميدان، وإلا يلبسه فيعطيه إن شاء الله أنه يأتي الفدية بعد ذلك. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الثقة أنه قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرواية جاءت الأول عمرو بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية، هنا عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان يعني ابن يعلى عن أبيه، فهل تعلل هذه الرواية بتلك؟ لا تعلل، يكون صفوان سمع هذه الرواية، يكون عطاء سمع هذه الرواية عن يعلى بن أمية أولا أو يكون سمع عن صفوان أو عن عيالة بواسطة صفوان أن يعلى، ويكون صفوان روى عن أبيه جاز أن يكون عطاء سمع بواسطة صفوان وسمع أن يكون سمع بغير واسطة سفيان. كلا الروايتين إن شاء الله صحيحة. قال أبو عيسى وهذا أصح في الحديث قصة. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء أن يعلى ابن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء أن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عطاء ليس من المدلسين ويكون قد أدرك، لكن إذا لم يكن أدرك يعلى فهنا الكلام، ما دام يكون عاصرا ولم يتكلم العلماء في عدم سماع عطاء من يعلى فيكون كلتا الطريقتين كلتا الطريقين صحيحا، وهو صفوان على يعلى عطاء أن يعلى مباشرة، وصفوان عطاء عن صفوان أن يعلى إن شاء الله. نعم. وإذن على كل حال لا يجوز للإنسان إذا أمكنه أن يحرم في إزار من الرداء أن يحرم في جبة. نعم. إذا كان لم يتكلم العلماء، إذا لم يكن هو مدلسا والعلماء يكون تكلموا في المعاصرة ويكون قد إمكانية اللقاء موجود قطعا، فهذا يحملونه على الاتصال. إنما الخلاف قطعا في الذي سمع آلاف الأحاديث لكنه مدلس فيجعلونه في شبهة لعل هذا الحديث بالذات لا يكون سمعا، أما في غير المدلس فلا يفرض هذا، فيكون إن شاء الله لا تعلل رواية عطاء أن يعلى مباشرة برواية عطاء أن صفوان أن يعلى. باب ما يقتل المحرم من الدواب، يعني لا يجوز قتل الصيد مطلقا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المقصود منهم محرمين أو داخل الحرم، كلاهما الحكم ينسحب على كلتا الحالتين. قال لكن في الحرم وكذلك في حالة الإحرام جاز قتل بعض الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب وهو ثقة، قال حدثنا يزيد بن الزهري أنه قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق بالإضافة، أو تقول خمس دواب وخمس فواسق، ويكون مبتدا الخبر خمس فواسق، أو تقول خمس فواسق، خمس دواب فواسق، دواب يكون موصوف فواسق صفة، ويقتلن في الحرم، وفي رواية أخرى يقتلن في الحل في الحل والحرم، يعني جاز قتله أم يستحب قتلهن. هنا أيضا يكون اختلف العلماء في تفسيره بالحقيقة، ليس جاز فقط بل يستحب قتله، لأن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حية فقال ما سالمناهن منذ حاربناهن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في قتله، فيجب على الإنسان القادر أن يقتل في هذه الدواب المؤذية لك ولأخيك، فإن سلمت أنت فرضنا أنك سلمت تقول سلمنا ونترك، ربما الأقرب تأتي وتؤذي أو تلد الآخر، ولذلك خمس فواسق يقتلن كأنه في أمر بالقتل وليس الإباحة فقط بل استحباب الأقل أقل شيء، يقتلن وأنت في الحرم سواء كنت في حدود الحرم أو تكون محرما، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور هذه جاز قتلها. ونجد في فتاوى الصحابة الإمام أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول الحية بأنواعها، الحية بأنواعها كلها، أيضا مر موقوف هذا أخرجه ابن خزيمة في صحيح، وقد جمعت هذه الأشياء بفضل الله في كتابي قبل مدة طويلة المسجد الحرام تاريخه وأحكامه وجمعت الطرق فيها، فهناك السبعة أو كذلك السبع العادي، قال يقتل السبع العادي، أنا لم يذكر السبع، السبع قد يكون ذيب وقد يكون فيه أيضا الأسد وأشياء، هؤلاء كلهم وألا ما هو تقرر في أصول الشريعة قتل المؤذي قبل الإيذاء، سواء كنت في حالة الإحرام أو في غير حالة الإحرام. لكن لا يجوز لك أن تقتل الصيد، والصيد ما هو عند العرب؟ هذا ليس صيدا. الصيد بعضهم قال كل ما دب ودرج، لكن الشافعي وهو صاحب اللغة هو من أهل مكة يقول لا، يقال لا يقول العرب الصيد إلا ما يؤكل، إلا ما يؤكل. فإذا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا قتل في حالة الإحرام أو هو في الحرم شيئا لا يؤكل ولو خطأ فهل عليه فدية؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. التعمد واضح، لكن أفتى الصحابة في الخطأ أيضا. سئل الزهري رحمه الله فقال كيف تفتون إذا قتل إنسان صيدا في الحرم خطأ عليه الفدية، وقد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال قتلنا على يحكم بالفدية في العمد بكتاب الله وفي الخطأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال، جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان في مكة ونزل في أجياد وخرج لصلاة الجمعة فوجد طائرا، وجد طائرا سلح أو حمامة سلحت عليه وهو متجه لصلاة الجمعة فنفرها فذهبت ووقعت على الأرض فنحشتها حية. فبعد الصلاة دعا عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما قال قال الله تعالى يحكم به ذو عدل فلتحكم علي. قال نحكم على أمير المؤمنين كبشا أعفر يذبحه. هنا هذه روايات صحيحة مثل هذه تتفق الحمد لله، فوجدنا أنه فيه أشياء في غير العمد أيضا قطعا. فإذا لا يكون الفدية، لا تكون الفدية إلا في الصيد الذي يوكل. أما إذا قتل مثلا قطا خطأ أو عمدا فعل عليه فدية، نعم مالك رحمه الله يقول عليه فدية، لكن الآخرون يقولون إنه ليس فدية إلا فيما قتل من الصيد. نعم. فإذا المعنى خمس من الدواب يعني يكون الظاهر الاستحباب قتلها أو الوجوب كما قال بعض العلماء، خمس من وذات هذه الرواية بلفظ آخر خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فمن هنا استدل بعضهم أن رفع الجناح يدل على كونه مباحا هكذا، لكنه لا يقال رفع الجناح قد يوجب وجوبا وقد يحرم. ومن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل فلا جناح عليهما أن يطوفا بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت على التمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل رفع الجناح يدل على الإباحة؟ لا، الركن من أركان العمرة هذا واجب، السعي واجب. فإذا رفع الجناح هنا لا يناقض أو لا ينقض قول العلماء الذين قالوا بوجوب القتل بالعقيق. نعم، الأقرب الفارة والكلب العقور والغراب والحداء. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح أخرجه الشيخان وغيره. قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغلي الثقة أنه قال حدثنا أبو شيم وهو ابن بشير مدلس، لكنه قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف مضعف. يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو ثقة. أن ليس هذا عبد الرحمن بن زياد بن عنهم ذاك ثقة، هذا ابن أبي نعم عبد الرحمن وهو تابعي ثقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقور والفأرة والعقربة والحداءة والغرابة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا، وجاء في فتاوى ابن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا وعن ابي هريره موقوف الفتوى عليه، فهذا يقوي فتواه الموقوف يقوي المرفوع. وبذلك يدل على ان كل مؤذن يؤذي الانسان يجب قتله في حاله الاحرام او في كونه داخل حدود الحرم. نعم. قال ابو عيسى هذا نعم يزيد بن ابي زياد ضعيف، الا انه جاءت الروايه كما ذكر غير واحد من العلماء من طرق اخرى عن قتاده عن سعيد المسيب ايضا بذكر السبع العادي. نعم. فيكون يتقوى ان شاء الله ويكون حسنا لغيره او صحيحا. نعم. قال باب ما جاء في الحجامه للمحرم اذا كان في حاله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال والمحرم يقتل السبع العادية. العادي هنا يشمل عادي الذي يعدو، والسبع الظاهر يكفي أن يكون معتديا عاديا، فالعادي صفة زائدة في الحقيقة. كونه سبعا لا يسمى سبعا إلا إذا كان عادي، لكن بعضهم قال يخرج منه سبع لا يعدو، من جملتها سبحان الله مثلوا ولا يمكن أن تدفع به الضبع، قالوا أنه من السباع، لكن الضبع ليس من السباع المحرم يجوز أكله. الضبع الذي يأكل الميت وغيرها ويحجر القبر كما يقولون، لكنه جاء في الحديث من قتل ضبعا فليفدي شاة. نعم. فلا يكون فدية شاة إلا على صيد حلال، فالضبع قد يكون واحد يسميه انه سبع لكن ليس عاديا، فلعل هذا يكون مخرجا له، لكن السبع عامة كله يكون معتديا او ماديا اذا كان حتى الذئاب او غيرها، اذا وجد الانسان بمفرده يطمعون بان يقتلوه وياكلوه، ما هو كذا؟ نعم. والكلب ايضا، وهنا الكلب كما جاء في حديث اخر يعني قيده بالعقور، إذا كان عقورا بحيث كما يقول المجنون ويكون يعدي بمرضه، وهذا نعوذ بالله مرضه خبيث جدا، الإنسان يعوي كوعي الكلب ويكون في بطنه كما قالوا يعني أولاد الكلاب الصغار بشكل الكلاب، بشكل الكلاب تماما الله المستعان، ويعطونه إسهال شديد حتى كاد أن يكون الإنسان لا يقدر أن يقوم حتى ينظف البطن وربما يسلم. وأما الأيام هذه الأيام يعطون الإبر خاصة في السرة. الشيخ صبحي أصحاب الرأي تسمعون أنه كانت الجامعة في مركز البحث العلمي كانت قد تعاقدت معه لسنتين، مسكين كان ساكن في الشيسة، خرج لصلاة الفجر فعضته أو عضه الكلب، فراح إلى المستشفى فنوموه وأعطوه إبر عدة أيام، هذه الإبر في السرة، فالله المستعان. نعم. فهنا المقصود من الكلب العقور، وليس كل كلب، لأنه قد يكون كلبا مكلما معلما، كذلك قد يكون كلبا غير مؤذي يكون لا يؤذي، فلا يجوز قتله إلا إذا خيف منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. نعم. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. الحجامة معروفة وهي الحجامة والفصد، الفصد فاء صاد دال، يقولون الشق العرق وإخراج الدم بشق العرق، أما الحجامة فيشرط شرطة ويجرح جرحا خفيفا ويسحب الدم على طريقة معروفة في الزمن الأول، قرن مثل القرون كانوا يجعلونه من الحديد ويسحب الإنسان الدم من نفقه ونفسه بشهقه هكذا، فهذا في الحقيقة قد يدخل الدم في فمه الحجام، ولذلك جاء كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر، ليس معناه حرام. فأرى هذا الحجامة، والآن جاءت الحجامة بطريقة نظيفة جدا وقد تكون أفيد من الأولى والله أعلم، لكن الشأن في الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على الحجامة في العلاج وفي صحيح البخاري وغيره، لكنه الشان في كون الإنسان ماهرا في الحجامة لا يمكن كل إنسان في الحجامة وخاصة في اليافوق وخاصة في الأخدعين قد يكون ضارا إذا كان الإنسان غير ماهر في هذا فربما قطع عرقا ويكون يسبب النسيان بدل أن يكون يزيد في الحفظ. هنا يافوق لابن القيم رحمه الله له أيضا بعض الآراء في هذا والآن قد ألفت تأليفات جيدة في هذا وبعض البلاد في الحقيقة لها رواج كبير خاصة في ليبيا وفي ليبيا خاصة كان له رواج كبير قبل هذا قبل 10 سنوات والآن انتشرت هذه حتى فتحت هنا عيادات. والحجامة على كل حال هي من أسباب العلاج فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هكذا على كل حال الرواية صحيحة احتجم وهو محرم. قالوا يجوز للمحرم أن يحتجم إذا لم يحتج إلى حلق الشعر فليس عليه فدية، لكن إذا احتجم واحتاج إلى حلق الشعر مثلا هنا وهناك لأجل الحجامة فعليه فدية على قول على حديث كعب بن عجرة الذي كان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه رأسه بعدما كان تؤذي أحوامه والقمل، فالفدية تكون واجبة إذا كان يحتاج إلى حلق الشعر. أما إذا كانت الحجامة في مكان لا يحتاج إلى حلق الشعر فليس عليه شيء. جاء في بعض الروايات احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، هكذا في رواية ابن عباس، لكنه لم يثبت أنه احتجم صائما محرما. صائم قد يكون ثبت منفصلا ومحرما ثبت منفصلا. نعم. يقول هنا قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا، لكن إذا اضطر إلى حلق الشعر فيكون عليه فدية مخيرة صيام أو صدقة أو نسك. وقال مالك لا يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا إلا من ضرورة. نعم، في حالة الإحرام لا يحتجم إلا من ضرورة لأنه قد يتبيغ عليه الدم ويكون قد يزيد عليه مرض ففي هذه الحالة اضطرار. أما إذا لم يكن، لأن قد في الأيام الأولى الإحرام تطول، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خرج من المدينة محرما لخمس بقين من ذي القعدة ووصل بيت الله الحرام صبيحة رابعة ذي الحجة 8 أيام سواء للسائلين. فإذا قد يحتاج الإنسان في هذه الحالة مضطرا أي يحتجم، فإذا ولو كان بالاضطرار لكنه يكون عليه فدية. وقال سفيان الثوري إذا حلق الشعر عليه فدية. قال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا، لكن إذا اضطر والضرورات تبيح المحظورات فيجوز له أن ينزع الشعر، لا ينزع لكن يحلق الشعر. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر عن أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، على ظهر القدم، الظهر ما يحتاج هنا أن يحلق الشعر، على ظهر القدم. أخرجه أبو داود النسائي وعبد الله بن بحينة أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ثم قال باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. إذا زالت اللذيش الآن الخبث، يعني هو أن نحن نريد أن نفسر الخبيث بما لا يعني يكون مخالفا لما ثبت استحباب الحجامة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول خبيث بمعنى حرام؟ كسب الحجام خبيث، ويكون واحد يحتجم إذا أعطي شيئا فيكون حراما عليه، كسب الحجام حرام. وقد احتجم النبي، احتجم من الذي أبو فاطمة ولا من هو؟ احتجم النبي، حجم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طيب نعم الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم وآتاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارين، فكيف يكون حراما؟ فإذا المستخبص والخبيث، الآن كأنك تقول جاءت الآلات لا يبقى مستخبصا قطعا، لا يقال الآن كسب الحجام خبيث أيضا، لأن الاستخبات إذا كان هو لأجل أنه ربما يدخل الدم في حلقه بدون قصد، فلا شك أن هذا مستخبص ومستقدر، لكن الآن يشرطونه بالآلات ما يبقى مستخبصا إن شاء الله. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، تزويج المحرم، يزوج المحرم أو يتزوج المحرم، تزويج وتزوج. قال حدثنا أحمد بن مني البغوي قال حدثنا إسماعيل بن علي أنه قال حدثنا أيوب النافع عن نبيه بن وهب، نبيه بن وهب بن عثمان العبدري ثقة، قال أراد ابن معمر، ابن معمر هو عبيد عمر بن عبيد الله ابن معمر أبو طلحة، أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني، وابنه هو طلحة، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك، أي تكون شاهدا على هذا النكاح ذلك. قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إلا أعرابيا جافيا، كأنه يلمح على جهله بالسنة في هذا الباب. من سكن البادية، أعرابي من سكن البادية، ومن سكن البادية جفا كما جاء في الحديث. فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا، أي بعيدا عن العلم جفا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح لنفسه أو ينكح أحدا غيره. وفي الإنكاح يدل على أنه الإشهاد داخل في الإنكاح، يعني واحد ينكح ابنه ببنت فلان، وذاك صاحب البنت يقول أنكحتك بنتي، لا يجوز للمحرمين. كذلك الشهود، لأن يعني أبان بن عثمان لم يشهد، فأدخل هذا الحديث هذا العمل في الإنكاح، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإذا الشاهد أيضا داخل في الإنكاح، فلا يصح لا أن ينكح ولا أن ينكح ولا يشهد على النكاح. نعم. ما حتى اللي يعقد، نعم، إذا كان محرما لا يصح بأي حال، لا ينكح بنفسه ولا ينكح، نعم، ولا ينكح أو لا ينكح أيضا، ولا ينكحه أحد، نعم. وفي الباب عن أبي رافع، عن أبي رافع وميمونة، نفس القصة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح ميمونة وهو محرم، نعم. الإمام أحمد يقول يبطل ولا ينعقد، لا بد أن يعقد من جديد، وإذا لأن في حالة الإحرام لا يدخل أيضا، ويكون كأنه لا شيء ولم يحصل العقد، ولا يجوز له أن يختلي به إلى آخره، كل هذه الأحكام يبطل به. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وحامد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم، فقالوا فإن نكح فنكاحه باطل. نعم. هذا هو الذي ينبغي أن يقال ويجب عليه إذا كان عالما كما قالوا بالتفصيل عالما بالتحريم أن يحذر أيضا، ثم إذا أراد أن ينكح فينكح بعد خروجه من الإحرام. نعم. إيش هو؟ والله ما أسمى مرفوع لأنه قال ثم حدث عن عثمان مثله، أي عثمان يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال حديث عثمان، وأصل حديث عثمان. نعم. وليس أبان بن عثمان تابعي، وليس هو الصحابي حتى يقال أنه مرفوع رفعه، فأبان يرفعه عن عثمان وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد بن زيد المطر، مطر وهو ابن طهمان من رواة البخاري الذي يعني انتقد من روايته، كان صدوقا يخطئ كثيرا هكذا قال، إلا أنه جاءت رواية من طرق كثيرة وتابعت مطرنا الأوراق، وكذلك إذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم راو تكلم في حفظه وتكلم أنه يخطئ، فلا بد أن يكون لأجل المتابعات والشواهد الكثيرة، والحديث صحيح وإن كان هذا الإسناد بالذات فيه بعض الضعفاء. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرائي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. هذه الرواية هنا يعني في الحقيقة قالوا إنه ضعيف، إلا أن الرواية جاءت بألفاظ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث أما عباد ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج وهو محرم، وهذا وهم منه رضي الله عنه، وهو صحيح ثابت عنه، فإذا أدخل الأئمة في حديث الصحيح فهو صحيح، لا إثم فيه أن الوهم حاصل منه، والدليل عليه أن ميمونة في روايات أخرى صحيحة غير هذه تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فإذا وافق فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. هو انظر الصحيح ما هو، إذا كان الإسناد لابن عباس سيقول هذا صحيح ثابت لابن عباس، لكن تقيم قوله أنه هو بذاته توهم أو يعني قال بالواقع فثبت عنه أنه قال هذا الكلام، ولذلك يدخل في الصحيح أي شيء مثل هذه، حتى يدخل في القرآن قول جبريل قول الشيطان شيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر وهو كذا، فنقول أي شيء يكون ثبت إلى الراوي فلننظر إلى الإسناد هو صحيح بغض النظر عن المتن هل هو صحيح أم متوهم فيه أو غيره، ويقال إنه صحيح هذا القول إليه لكن هذا القول قد أخطأ فيه، إذا لم يكن الإسناد صحيح نقول لم يثبت هذا عن ابن عباس فكفى الله المؤمن القتال ما يحتاج إلى توهيم. نعم. إيش هو؟ تعريض ولا تعريض، قال الله تعالى أيضا ولا إلا فيما عرضت من خطبة النساء. نعم. هذا التعريض جاز حتى في حالة العدة، وفي هذا أيضا تكلم العلماء قالوا أنت مرغوب فيك وأنت كذا تعريضا فقط، أما النكاح يكمل النكاح الذي يكون يعني محلا له الخلوة والجلوس والحجمة لا يسر. نعم. نقول صح المتن، صح المتن عن ابن عباس، صح هذا القول عن ابن عباس، ثم بعد ذلك نقول ابن عباس حتى وهم ليس فيه حرج، لأنه لكن ابن حبان قال لا ما توهم، ابن حبان قال على حقيقته كان محرما. ما معنى محرم؟ الذي يكون دخل في حدود الحرم ويكون في حدود الحرم وهو حلال يسمى محرما. أحرم دخل فيه الحرم، أنجد دخل في نجد، أطعم دخل فيه، أبحر دخل في البحر، أسحر دخل في السارة. فعلى هذا ابن حبان قال لا، ما توهم ابن عباس، إنما قال جمع بين المحرم وبين الحلال، كان حلالا لكنه كان يعني على غير إحرام، كان في داخل حدود الحرم فيقول تزوج ونكع في داخل حدود الحرم. الذي يظهر أن ابن عباس كان قد توهم، لماذا؟ لأن ميمونة ردت عليه وقالت لما سمعت أن ابن عباس أنه يقول، أذكر الرواية موجودة وتنظر في يعني أين نجد هذا في مشكل الحديث، في مشكل الحديث ابن قتيبة ذكر أبو، وكذلك طحاوي مختلف الحديث ابن قتيبة وطحاوي. فيعني ميمونة رضي الله عنها ردت على ابن عباس قال لقد وهل ابن عباس بهذا المعنى، لقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فدل على أنه كان يتوهم. وجمع ابن حبان إحسانا للظن به، لكن إذا كان بين ميمونة وبين ابن عباس تردد في هذا والرد والكد فيكون والله أعلم يقال إن ابن عباس توهم رضي الله عنه ولا يناله شيء من الغض من شأنه. نعم. قال أبو يوسف هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مقرن الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار يعني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول هنا ورواه مالك مرسلا، قال ورواه أيضا سليمان بن يسار عن ربيعة الرائي مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. هذا روي ما ندري يعني من هذا التعبير عن الترمذي رحمه الله، لكن الحديث صحيح في صحيح مسلم، حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة في صحيح مسلم قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة فهو عالم بحال ميمونة أكثر، وإن كان ميمونة خالة ابن عباس أيضا، فيكون قولها هي الفاصل. وأبو رافع نفسه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول انسحت الحديث، لكن فيه بعض الضار لأجل مطر ابن تحمان قد يتقوى أو يستانس به والله أعلم. إذا كان هو الرسول والسفير بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت من طرق أخرى فيكون كل هذه من المرجحات. وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر خصوصيته بأنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم وينهى الأمة، أليس كذلك؟ قد يكون من الخصوصية، لكن لم يقولوا به ولم يثبت أنه تزوج في حالة الإحرام. نعم. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك، أي في الكون المحرم يتزوج وهو محرم. قال حدثنا حميد بن مسعد، هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري وغيره. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان والقردوسي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، صحيح ثابت عن ابن عباس. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا يجوز أن ينكح ولا يدخل إلا بعد ما يخرج من إحرامه. أي نعم. وبه يقول سفيان الثوري وبه قال عطاؤنا وعكرمة واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور، ويجيب أولا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال، وتوقف بأنه صح من رواية عائشة وأبي هريرة نواه، كما سر به الحافظ في الفتح. وثانيا بأن حديث ابن عباس فعل وحديث عثمان قول، والصحيح عند الأصوليين عند تعارض القول والفعل ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه فإنه قاله النووي. يقول هنا يعني كأنه يقول أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يظهر إذا كان الأكثرون قالوا الواقع الأمر إذا كان بالفعل وقع، لكن التي وقع معها العقد والنكاح هي التي تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فلا يقال انه يستدل بانه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نكح وهو محرم فجاز ان ينكح وهو محرم، لا يصح. او يقال ان هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام الوحي ثابت على ابن عباس رضي الله عنه بعد النظر في قول ميمونه وغيرها. قلت والكلام في هذا المقام من الطرفين الطويل، والراجح هو قول الجمهور، فإن حديث عثمان فيه بيان قانون كلي للأمة. أما حديث ابن عباس ففيه حكاية فعل وفيه احتمالات متطرقة، يعني قد تكون احتمالات توهم ابن عباس أو مقصوده أنه محرم بمعنى في حدود الحرم. فإذا الخلاصة أنه لا يجوز لأحد أن ينكح حالة إحرام عقدا فقط، ولا أن ينكح غيره هو الذي يصح. يقول هنا أيضا حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العقار من الثقات عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثائي يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثائي اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بصرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بصرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بصرف. يقول يعني فيه كلام طويل، من جملته قالوا أنه عن حديث ميمونة قالوا أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج وأجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، هو أول تأويلات أخرى يمكن أن تنظروا فيها. نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور، لو فرضنا أنه تعارض القول مع الفعل فالقول ربما يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذلك القول للحكم للأمة هو الراجح، ولا يصح لأحد أن يستدل بأن برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم أن يستدل بجواز النكاح للمحرم، هذا في حق الأمة وذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج أنه قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال حدثنا سمعت أبا فزارة. أبو فزارة من يكون هذا؟ يحدث عن يزيد بن العاصم، وأنا أذكر أنه أبو فزارة عبد الله بن محمد الفزاري ابن فزارة. نعم، هو ثقة إن شاء الله، الحديث من الصحيح جاء من طرق أخرى أيضا كثيرة. قال يحدثنا زيد بن أسلم أن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بصرف ودفناها في الظلة التي بني بها فيها، في الظلة كأنها بني الظلة لها على قبرها، والآن هو موجود حولها الجدران، ما هو كذا؟ وأنت ذاهب إلى النورية، قبل النورية أو بعد النورية؟ لا قبل النورية، بعد، رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فليس قد يرسل التابعي بعدما يكون ثبت عنه الاتصال وروى عن ميمونة فحكاية أو فتوى قد يرسل، كما أن الصحابي قد يقف الرواية المرفوعة ويرويه كأنه فتوى له لا يعلل أحدهما بالآخر. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، ويعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله القاري أو ابن عبد القاري ثقة. قال أنا عمرو ابن أبي عمرو وهو عمرو ابن أبي عمرو ابن عثمان ثقة، عمرو ابن أبي عمرو أبو عثمان ثقة. عن المطلب وهو يعني مطلب ابن مطلب ابن حنطة صدوق إلا أنه كان يدلس كثيرا. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه فيسق لكم. هذا الحديث ضعيف لأجل تدليس المطلب ولم يثبت ما لم تصيدوه لم يسق لكم صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يعني السلام عليكم وعليكم السلام، شخص مقيم في بلجيكا ويتقاضى راتبا من الدولة لأنه عاطل عن العمل، فهل يجوز له أن يحج ويعتمر بهذا المال؟ أي مال أهدى إليك كافر حتى ولو كان يهوديا أبكارا للسحر جاز لك أن تملك، وإذا ملكت فصار حلالا لك، وإذا ملكت مالا حلالا جاز لك أن تحج وتزكي من هذا المال. نعم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الخطبتين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؟ الذي يظهر أنه لم يثبت دعاء خاص، إلا أننا نحمل هذه الوقفة إذا كانت وقفة خفيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وربما صلى الله عليه وسلم يذكر أي ذكر، ولا ينبغي للمسلم أن يجلس ساكتا يذكر أي ذكر سبحان الله والحمد لله أو أي دعاء، لأن يوم الجمعة خاصة وكل وقته موضع الدعاء وهو ذكر. هل تنظيف القبور من العظام وغيرها تجرى مكان القبر الطاهر تجوز الصلاة فيه كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسجد النبي؟ إيش معنى؟ إذا كان المسجد كأنه يشير أن المسجد إلى بعيد ومورخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبني هذا المكان فكان لأيتام وكان فيها نخل وقبور للمشركين، فنبشت القبور وقطعت النخل وأقيم المسجد والنخل صفت في قبلة المسجد كما جاء في الروايات، ولعله يريد هذا. فإذا كان المكان فيه قبر ونقل المكان ونظف فصار لم يبق له حكمه القبر جاز لك أن تتخذه مسجدا ثابتا بدل أن يكون الصلاة جائزة. هل لا جواز الصلاة كأنه طاهر أو نجس؟ لا، إنما جواز الصلاة، أما التعبير بأنه نجس أو طاهر يعني يجيز لك الصلاة فيه. هل يكون نجسا؟ نعم، قالوا أنه فيه مختلط الدم باللحم وكذا ومتحلل. هل يجوز خلط ماء الزوج بماء الزوجة ثم إدخاله في الرحم إذا كان الطبيب المعالج ثقة؟ هذه من المشاكل التي بعدما يكون الله تعالى قد أجاز لك أربعا لماذا لا يمكن أن ترضيها حتى تتزوج واحدة ثانية؟ هذا فيه غوائل كثيرة، مهما كان الطبيب ثقة العاملون قد يكون يدخلون فيها. وجد في البلاد الغربية يعني شخص زوج وزوجة كلاهما من البيض وجاء الولد أسود حالكا، فبعد التحقق ثبت أن هذا الذي يحفظ المياه يأخذ من الطلبة عامة. فإذا كان شخص عنده نقص في الماء لكنهم يريدون أن يعطوه ولد فيدفعونه من أي مكان، ولذلك يكون إدخال النسب، فتزوج واحدة ثانية ولا تفعل هذا يكون أفضل لك بارك الله فيك. عندي سلس في البول عافاك الله من جميع الأمراض وإيانا، حيث أني أجد بللا وأحيانا لا أجد، هل لعله البلل يكون من العرق؟ فأنت تأكد بارك الله فيك، قد يكون الوسواس. فالذي ما الذي إيش ما كتبت واضح، فما الذي ينبغي في فعله بأنني أشك أسلط وأنفض بعد البول؟ إذا كنت مصابا بهذا بالفعل وأنت تأكدت أنه يخرج منك، فبعد ما تبول مثلا وتذكر تغسل مذاكيرك لابد أن تحتاط بربط المكان بشيء ربما يتقطر فيه ويبقى ولا يأتي الأثر في الثياب الخارجية، حكمه حكم المستحاضة بارك الله فيك. فيتوضأ لكل صلاة بعدما يغسل فرجه ويحتاط، وهكذا كل صلاة فريضة. وأما بوضوء واحد فيصلي فريضة الظهر مثلا وثم الصلوات العامة النوافل وغيرها والجنازة، وهكذا يفعل ما دام ابتلاه الله تعالى، فيكون له أجر زائد أيضا. وندعو الله تعالى أن يحفظنا من كل الأمراض، وهذه من الأمراض السيئة بالحقيقة، لو قل يكون الإنسان ابتلي ما يقدر يجلس في. ما حكم أن يتكلم والقرآن يتلى جزاكم الله خير؟ مخالف، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. هل القاعدة على الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل على إطلاقها؟ أنتم نريد من يعني نحن طلبة العلم لا ندخل في مثل هذه الأشياء وتطبقه على أن فلانا من المشايخ تكلم على فلان جرحا مفسرا، لا لا تستعملوا هذا، ونعيذكم من أن تدخلوا في هذا فتقطعوا أرحامكم. إذا رأيت من إنسان شيئا فانصحه ولا تقاطعه ولا تهاجره، ولعن هذا المرض قد انتشر في الناس لا يعرف كيف يصلي وماذا هي أذكار السجود، ما يعرف، ويعرف الجرح والتعديل ويسألونني والله من هولندا أيضا بعضهم ما يعرف شيء من العلم ويدخلون في مثل هذه الحالة. لكن القاعدة الجرح المفسر من الإمام أحمد على تعديل مبهم من ابن معين، ينظر في هذا مقدم، لكن قد يكون الجرح المفسر من ابن حبان مرجوحا إذا كان الإمام أحمد وابن معين عدلوه بروا بالإبهام بارك الله فيك. هذا وارد، تعامل الأئمة انظر يختلف في هذا الأمر. عندما تصلي أو عندما نصلي والكعبة أمامك، عندما أنا أصلي والكعبة أمامي في الدور الثاني، هل إيش النظر إلى الكعبة؟ هل أجعل النظر إلى الكعبة أم إلى محل السجود؟ أي مكان تكون ولو على الطائرة فلا بد أن يكون مكانك على موضع نظرك على موضع السجود، ولو كنت معاينا للكعبة. عند المالكية وليس عند مالك رحمه الله، عند المالكية قالوا في حالة القيام للقراءة، حالة القيام للركوع، حالة السجدة بين السجدتين ينظر إلى الكعبة، وهذا ليس بالصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وصلى ركعتين في جدار الكعبة ورمى ببصره موضع سجدته صلى الله عليه وسلم، ما كان ينظر إلى الجدار. شخص يعمل كسائق، كسائق ولا سائقا، هذه كافة استعمارية. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رفع الله درجاته كان يقول هذه كافة استعمارية as a driver، يعني كسائق، ترجمة قال هذا من الجهال الذين ترجموا فاشتهر. شخص يعمل سائقا كل هكذا، وليس كسائق، مشبه بسائق بس هو سائق. نعم نعم سائق. عليه أن يصوم إذا وجد فرصة